الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول بعض أو الشبهة الأولى التي أثارها المشرك الذي يعبد مع الله غير الله عز وجل. فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهم به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرت بالخلق والملك والتدبير اللي هو توحيد الربوبية، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. فإن قال هؤلاء: الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأنصام أصنام، أو أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبهم بما تقدم، فإنهم إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمهم، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قال العثيمين يقول: فإنه أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، ولكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، فقد أقر بأن مقصودهم كمقصوده. يبقى الذي فعله المشركون هو الذي يفعله الناس اليوم، لا فرق مطلقا. أعيد عليكم، يقول: فإنه أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، ولكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، فقد أقر بأن مقصودهم كمقصوده، أي مقصود مشركي مكة كمقصوده اللي هو الجاه والشفاعة، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الاعتقاد كما سبق. قوله: فاذكر لهم، جواب قوله: فإنه إذا أقر أن الكفار، يعني فاذكر لهم أن هؤلاء المشركين منهم من يدعو الأصنام لطلب الشفاعة، كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود، ومنهم من يعبد الأولياء كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود، والمعبود، ودليل أنهم يدعون الأولياء قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وكذلك يعبدون الأنبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم، وكذلك يعبدون الملائكة كقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين من وجهين: الأول أنه لا صحة لتلبيسه، لأن من أولئك المشركين من يعبد الأولياء والصالحين، يبقى منهم من كان يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين والأنبياء، ولكن العلة مشتركة. فكون أنه يقتصر ويقول هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام اللات والعزة ومنات وهبل ويسكت، ده من التلبيس ومن عدم أمانة النقل، لأنه بنص القرآن إن هؤلاء القوم وما سبق من قبلهم من الأمم كانوا يعبدون الأنبياء ويعبدون عزير ويعبدون الملائكة. يقول الوجه الثاني: لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بينه وبينهم، لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئا، يبقى العلة مشترك. قال شيخ الإسلام: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل لهم: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين: قوله واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الآيتين هذه معطوفة على قوله سابقا: فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام. والمقصود من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار الخلق وأوليائه، فيبطل تلبيسا بأن الفرق بينه وبين الكفار أنه هو يدعو الصالحين والأولياء والكفار يعبدون الأصنام من الأحجار ونحوه. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الآية، أي واذكر له قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى، لتلقمه حجرا من أن الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين فلا فرق بينه وبين أولئك الكفار. قوله: فقل له، أي قل ذلك مبينا له أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين ومن عبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ولم ينفعهم أن كان المعبودون من أولياء الله وأنبيائه. قال شيخ الإسلام: فإن قال، أي المشرك، الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منهم، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عنده، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. قال العثيمين: فإن قال، يعني هذا المشرك الكفار، يريدون منهم أن يريدوا أن ينفعوهم أو يضروهم، وأنا لا أريد إلا من الله، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، وأنا لا أعتقد فيهم ولكن أتقرب لهم إلى الله عز وجل ليكونوا شفعاء. فقل له: وكذلك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يعبدون هؤلاء الأصنام لاعتقادهم أنها تنفع وتضر، ولكنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتكون حالهم كحال هؤلاء المشركين سواء بسواء. قوله رحمه الله، أي شيخ الإسلام، وهذه الشبه الثلاث: الشبه الأولى قوله إنا لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء. وقلنا الرد عليه إن مشركي مكة منهم من كان يعبد الأولياء ويعبد الأنبياء. الشبهة الثانية إننا ما قصدناهم وإنما قصدنا الله عز وجل في العبادة، كذلك المشركون. الشبهة الثالثة قولهم إننا ما عبدناهم لينفعون أو يضرون، فإن النفع والضرر بيد الله عز وجل، ولكن ليقربون إلى الله زلفى فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك، يعني فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا تبين لك انكشاف هذه الشبه فانكشاف ما بعدها من الشبه أهون وأيسر، لأن هذه من أقوى الشبه التي يلبسون بها. إذا قال هذا الرجل، طيب قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء للصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله، فلابد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. رحمة الله على الإمام محمد بن عبد الوهاب ما أذكاه، لذلك فعلا يعني أجاد هذا الإمام وأفاد في مسائل التوحيد إجادة عجيبة. ومن أجل ذلك إياك أن تصغى بأذنك أو تلتفت بقلبك إلى أي خبيث حاقد يطعن في الإمام أو في دعوته، بل الإمام على أهل السنة جملة وتفصيلا ما حاد إن شاء الله عن منهجهم ولا على طريقهم قيد أنملة، فرحمة الله عليه. إذا قال هذا الرجل المشبه أنا لست أعبدهم كما أعبد الله عز وجل والالتجاء إليه ودعاؤهم ليس بعبادة، فهذه شبهة. يعني هذا المشرك المشبه قال إن الالتجاء لهؤلاء القوم ليس بعبادة، يقول فهذه شبهة. وجوابه أن تقول لهم إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وحده، فإذا قال نعم فاسأله ما معنى إخلاص العبادة له، فإما أن يعرف ذلك وإما ألا يعرف، فإن كان لا يعرف فبين له ذلك ليعلم أن دعاءه للصالحين وتعلقه بهم عبادة. قوله أي قول شيخ الإسلام فبينها له، أي بين له أنواع العبادة، فقل له إن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله يكون إشراكا بالله عز وجل. وعلى هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. يبقى هو بيزعم أن التجاءه لهؤلاء الناس ليس بعبادة. اسألوا بقى الله عز وجل أوجب عليك إخلاص العبادة، لازم يقول نعم. طيب فإن قيل نعم قيل له ما المراد بالعبادة وما معناه وما أنواعه، فإن لم يعرف عرف له بأن الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، وقرأ أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يقول فقل له، يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له ألست تدعو الله في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره، فهل أشركت في عبادتي إلا غيره؟ فلابد أن يقول نعم، لأن هذا لازم لا محالة. هذا بالنسبة للدعاء. قال شيخ الإسلام فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيره هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. قال العثيمين ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع العبادة وهو النحر. قال: فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له أهذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم، فقد اعترف أن النحر لله تعالى عبادة، وعلى هذا له وعلى هذا يكون صرفه لغير الله شركا. قال المؤلف رحمه الله مقررا ذلك: فقل له إذا نحرت لمخلوق، وهذا إلزام واضح لا محيد عنه، أو لا محيد عنه. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقرون أنهم عبيدهم وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال: أتنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قال العثيمين: وقل له أيضا: المشركون، انتقل المؤلف رحمه الله إلى إلزام آخر سبقت الإشارة إليه، وهو أن يسأل هذا المشبه: هل كان المشركون يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم. فيسأل مرة أخرى: هل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ مع إقرارهم بأنهم عبيد لله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، لكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة كما سبق، وهذا ما وقع فيه المشبه تماما. رسالة ممتعة، ولكن تحتاج إلى تدبر وتأمل عند القراءة. قوله: فإن قال، يعني إذا قال لك المشرك المشبه: هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول هذا من أجل أن يلزمك بجواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يشفع لك عند الله إذا دعوته، فقل له: لا أنكر هذه الشفاعة ولا أتبرأ منها، ولكني أقول إن الشفاعة لله ومرجعها كلها لله، وهو الذي يأذن فيها إن شاء ولمن شاء، لقول الله تعالى: قل لله شفاعته، قل لله شفاعته جميعا، له ملك السماوات والأرض. نرجع لكلام شيخ الإسلام: فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا لمن إلا من بعد من بعد أن إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا الأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال ذلك. قال العثيمين: والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله. بيّن رحمه الله أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل لقوله بها، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. في كثير من الكتب تجد أن شروط الشفاعة ثلاثة: الشرط الأول والثاني أفرده بعض المصنفين إلى شرطين، فبيقول بعد إذن الله يرضى الله عن الشافع، يرضى الله عن المشفوع له، إلا ما دل الدليل على الاستثناء في الشرط الثالث، وهو رضى الله عن المشفوع له. هذا فيه استثناءات كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، والشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. يقول: الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولقول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن المعلوم أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد، ولا يمكن أن يرضى الكفر لقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا كان لا يرضى الكفر فإنه لا يأذن بالشفاعة للكافر. قوله فإذا كانت الشفاعة كلها لله، أراد المؤلف رحمه الله أنه إذا كانت الشفاعة لله ولا تكون إلا بإذن ولا تكون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا التوحيد، لذم من ذلك ألا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى لا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته وأمثال ذلك. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو الله يبارك فيكم أن تعيدوا القراءة في هذه الرسالة مرات حتى نستوعبها جيدا، حتى إذا أتينا إلى الشرح المفصل للشيخ صالح تكون الأمور عندنا سهلة ميسورة إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.